وبعد أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم عاش الله إلى أن استقر به المقام في خراسان وهي من بلاد فارس، حينما فتحها عمر بن الخطاب فجلس ينشر العلم والفقه في بلبل تسمى مروة، في بلبل تسمى مروة، إلى أن حرته الوفاة في عام 63 من الهجرة. وقد ذكر البخاري عن واقعة في صحيحه ذكرها تعليقا ووصلها ابن سعد بسند صحيح، وذلك حينما تكلم البخاري عن الخلاف بين أهل العلم في المن في ذباب، هل يوضع في قبره جريد وشيء من النبات، وهل يرفعه ذلك في أن يخفف عنه من عذاب القبر أو لا يجوز. هناك خلاف وقع بين أهل العلم في هذه القضية قديما بين السلف وحديثا بين الفقهاء وبين أهل العلم، والذي أحدث هذا الخلاف ذلك الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبي القبرين يعذبان في شيء لم يكن التحرز عنه كبيرا ولا شديدا، وإنما كان التحرز عنه شيئا ميسورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو بيت قصيد، بجريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا، ثم عقر قائلا: لعل أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. وقع خلاف بين أهل العلم الجريد والنبات، هل من الأفضل أن يوضع على القبر وهو يخفف عن صاحب القبر من عذاب القبر أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل، شق جريد النصفين ووضع أحد الشقين على القبر ووضع الشق الآخر على القبر الآخر، وقال هذه القولة: لعله يخفف عنهما أو يخفف عنهما ما لم ييبسا. اختلف أهل العلم، بعضهم يرى أن هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لغيره أن يفعل هذا، ولا يجوز لأحد أن يوصي بهذا. ومن الذين رأوا أنها خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، فإن عبد الله بن عمر له رواية صحيحة ذكرها البخاري أيضا تعليقا وصلها أيضا ابن سعد بالسند الصحيح أنه قال: في حق الميت يظلله عمله، فالذي ينفعه ويخفف عنه إنما هو عمله لا شيء آخر، لا ينفعه جريد ولا عريس ولا غيره. وهو يرى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذين يرون أن القضية عامة وأنه يجوز ذلك وليس بخاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بريدة ابن الحصين صاحب مدرستنا هذا. فبريدة ابن الحصين كما ذكر عنه البخاري تعليقا ووصله ابن سعد بالسند الصحيح: أوصى إذا مات جريدتين كما يقول ابن حجر، فهو كان من الذين رأوا عموم الأمر، وأن هذه الأشياء ما دامت رطبة فهي تسبح لله، وذلك يخفف عن صاحب القبر. هذا تعريف سريع لبريدة ابن الحصين الأسلمي. بريدة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الإمام أحمد في مسنده، ولذلك أصول مدرسته كثيرة ومتعددة. نجتزئ منا ما نحتاج إليه بشيء له وينفعنا بإلحاح. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل هو فصل الشكر. هو فصل الشكر. يحزنني آية أقرأها في القرآن الكريم، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. هذه حقيقة. وقليل من عبادي الشكور. قد يقول قائل: كيف هذا؟ ما من يوم يمر علي إلا أقول اللهم لك الحمد والشكر. الشكر في الإسلام لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد معه من العمل. ولذلك تلك الآية التي قال الله فيها: وقليل من عبادي الشكور. اقرأ ما قبل هذه الكلمات. الله يقول: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. إذا أردت أن تشكر الله فعليك أن تعمل. من الذي يشكر الله بالعمل؟ الكثير يشكر باللسان، لكن من الذي يشكر الله بالعمل؟ وقليل من عباده الشكور. قلة هي التي تشكر الله بالعمل. نبي الله موسى حينما نجاه الله من فرعون ماذا فعل؟ هل اكتفى بأهل الساقون؟ اللهم لك الحمد والشكر. وإنما صام يوم عشرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صامه شكرا لله، فكان شكره عملا. فكان شكره عملا. لذا أقول: لم يكن القرآن مبالغا حينما بين أن القلة هي التي تحقق الشكر لله، لأن القلة هي التي تتخذ العمل وسيلة للشكر. وسيلة للشكر. اسمع ماذا يقول لك بريدة في أول فصل من فصول مدرسته. يقول بريدة في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وهو في صحيح سنن أبي داود الألباني عليه رحمه الله، يقول بريدة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء. والعبارة واضحة، لم يكن في المسلم، في النساء، في كل إنسان، في النساء 360 مفصلة. في النساء 360 مفصلة عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها. في مفاصل، وهي التي تجعل العظام في الجسد يسجد أن تتحرك، تنثني، وتفعل ما تريد منها. انظر إلى يدك، والمفاصل في كل عظام الجسد، في يدك كل عظام الجسد. انظر إلى يدك، الإصبع هذا عظمة من. هذه العظمة سلم لو لم تكن مركبة على هذه المفاصل كيف كان ستستني وكيف كان ستتحرك وكيف كان ستستجيب لك. ولذلك من اعظم منن الله على الانسان ان ذكر في تلك المفاصل في جسدك بعدد ايام السنه مفاصل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم 360 مفصلا. كم مره شكرت الله عليها والاجابه واضحه انا اقول جل المسلمين لو اجاب اقول لك والله ولا مره الحق. كم مره نظرت الى مفاصلك فشكرت الله عليها قولا وعملا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك في هذا الحديث والذي يحدث به صاحبنا بريده يبين لك انه يجب عليك ان تشكر الله على تلك المقاصد. كيف يكون الشكر؟ ان تتصدق عن كل مفصل منها. هذا يعني انك يوميا تحتاج الى 360 صدقه. ومن هنا قال الصحابه في سرعه مباشره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وايمنا يطيق؟ من الذي يستطيع كل يوم ان يتصدق ب 360 صدقه؟ ايمنا يطيق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخالة تدفنها في المسجد وتنحي شيئا من الطريق. الصدقات على هذه المفاصل ان تستخدمها في طاعه الله. رايت هذا في المسجد تحيط وبعض الاعراب الجهل والمسجد كان فرشه الامام كان يتاخر يفسر في المسجد. فالنبي يقول تدفن هذه النخال تستخدم تلك المفاصل ازاي؟ هذه صدقه تنحي شيئا من الطريق. رايت حجرا رايت كيس للاوساخ القى به معذره التعبير بما عفن ينتسب الى الاسلام فرحمه كما يفعل اهل العفن في مجتمعنا هذا. تلاحي هذه الاوساخ تستخدم مفاصلك في خدمة الطريق وفي خدمة المسجد وفي خدمة المسلمين. هذا هو تصدقك عن هذه المفاصل. لا أن تضع حجرا ولا تجعل أولادك يلعبون الكرة في قارعة الطريق فيضعون الأحجار ثم تخاطب المسلم قل دعهم يلعبون يا جاهل يا متخلف تسبب هذا وتجعل أولادك يسببون الأذى للمسلمين. أنت محتاج إلى أن تتصدق عن هذه المفاصل أن تسخرها في طاعة الله. تجلس في يومك لتحصي ما تفعله قد لا يصل إلى 360 فعلا. فمن لم يقدر ليس من سعيك أن تفعل 360 معروفا في اليوم الواحد. فمن لم يقدر فيجزئه عن كل ذلك ركعة الضحى. تصلي ركعتين صلاة الضحى في نيتك أنها شكر لله على تلك المفاصل كأنك تصدقت ب360 صدقة عن مفاصلك. من من المسلمين يحرص على أن يقدم شكر المفاصل بأن يستخدمها في طاعة الله؟ من من المسلمين يحرص على صلاة الضحى شكرا لله على نعمه ومنها تلك المفاصل. شيء غالب الثمين نتعلمه في اول فصل من فصول مدرسه بريده ابن الحصين الاسلمي. واما الشيء الثاني وهو الفصل الثاني في مدرسه مزار التقويم. اقول للاسف الشديد كثير من المسلمين لجهلهم وكلام واضح يقلب الحلال حراما والحرام حلالا، يقلب الخير شرا والشر خيرا، والأمثلة على ذلك كثيرا لا تعد ولا تحصى. هناك شيء ايضا حدث به بريدة علمنا أن نفهم الأمر على وجه الصحيح وأن نحكي عن الكذب. في حديث صحيح أخرجه الأحمد في مسنده والترمذي في سننه، بريدة دخل على رجل محتضر فإذا به يعالج شدة ويبتلى بعرق شديد، فجلس يقول حزينا أن يموت أخاه بهذه الصورة. كثير من الناس حينما يرى إنسانا في سكرات الموت ويرى أن الأمر قد شدد عليه يعتقد أن الله قد طرد به شرفا. قل انظر ماذا فعل به الله قبل أن يموت. فلما رأى بريده ما رأى من الأخ الذي حزن على أخيه وهو يعالج شدته والعرق يتفصل من جديد، قال له كلمة حتى يفهم الأمر الفهم الصحيح وحتى يتعامل معه بجد. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق جميل، المؤمن يموت بعرق جميل. المؤمن إذا كان على وشك فراقة الدنيا الله يشدد عليه من سكرات الموت وتراه يعرق كثيرا. لماذا؟ بعض اهل العلم قال ليكون ذلك تكفيرا لذنوبه وخطاياه حتى يلقى الله خالصا ظاهرا نقيا بلا ذنب ولا خطيئه فيصفيه قبل ان يخرج من الدنيا. والبعض الاخر يقول المؤمن العاقل يكون على وجه من ذنوب كان قد ارتكبها فيعتريه الحياه عند الموت بلقاء ربه فيعرق جبينه من شده الحياه. ايا كان الامر قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن المؤمن يشدد عليه عند الموت ويموت بعرق جبينه، وهذا ما حدث مع النبي نفسه. قل أم المؤمنين عائشة كان جبينه يتفصل عرقا، جبينه يتفصل عرقا ويقول إن للموت لسكرات. فإذا رأيت مسلما يموت فعرق جبينه يجب ان تفسر هذا بان الله كما يفعل بعض جهل من مسائل الجهل بان الله غاضب عليه وان الله سيفعل به كذا وهذه مقدمه العذاب. لا، احفظ هذا الحبيب في مدرسه بريده ان المؤمن يموت بعرق جبينه. الفصل الثالث في مدرسة إله الصحابي الجليل، أنا أريد أن أسميه بفصل الحرمان أو ستة فقل الحرب. كثير من الناس يعيش في الدنيا وقد حرم أشياء، حرم أشياء ويسأل نفسه أيوفر الله لي ما حرمت منه في الجنة. كثير من الناس يعيش في الدنيا يحب أشياء ويسأل نفسه أيجمع الله بيني وبين ما أحب في الجنة؟ سؤال يحتاج إلى إجابة لا بالرد ولا بالهوى وإنما بالشرح والنص. بغير يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله إني أحب الخير أفي جنة خير؟ الله يحب الخير ويريد أن يكون في جنة خير لأنه يحبها. يا رسول الله إني أحب الخير أفي جنة خير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أدخلك الله في جنتك فشئت أن تركب فرسا من يقينة حمراء يطير بك في الجنة في أيها ركبت؟ ركبت. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو تمنيت فرسا على غير ما هو في الدنيا، على غير ما هو في الدنيا بمجرد أن تشتجد وتتمنى يحقق الله لك مدري حتى ولو تمنيت فرصا من يقوم الحرى له جناحا يطير بك في ألحاك جنبك، يطير بك في ألحاك جنبك. هذا شجع رجل آخر أن يقول يا رسول الله في نفس الحديث أفي جنة الإبل؟ وبالطبع كل إنسان الباب سيفتح، كل جالس يحب شيئا سيسأل عنه، كل جالس يحب شيئا سيسأل عنه. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم الامر وخصم فقال له فيها ان ادخلك الله الجنه ففي الجنه ما تشتهيه الانفس وما تلذ الاعين. لخص الامر حتى لا يتكرر السؤال، كل ما تشتهيه ستجده، كل ما تطلب به عينك ستجده. اقرا سوره الزخرف فلم تسمع الى قول الله تعالى وفيها ثمرك ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. انت تشتهي بمجرد ان تشتهي ودون ان تتكلم يحقق الله لك ما اشتهيت، فما حرمت منه وما تحبه وما تتمناه ستجده ان شاء الله. الله اسالي ان يجعل مثواي ومثواك الجنه انه سميع قريب الدعاء. الى نحمد الحمد يليق بذاته واشهد ان لا اله الا الله شهاده الحق نلقاه بها يوم القيامه ان شاء الله امين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الفصل الرابع والذي أود أن أدخله في مدرسة الغيبة وفصل يحتاج منا إلى وقفات. استمع إلى هريرة وهو يحدث في هذا الحديث سننه بالسند من الصحيح وهو في صحيح سنن ابي داود عليه رحمه الله. يقول بريده كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فينا في يوم الجمعه كهذا اليوم، ولذلك ذكر ابو داود هذا الحديث في كتاب الصلاه في باب الجمعه: الخطيب وللمؤمن باقي الاعمال ستسمعه الزمان. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فينا كما افعل انا الان. يقول: فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران، خلاص ثوبان احمران. ولذلك ذكر ابن ماجه هذا الحديث في كتاب اللباس: جواز ان يلبس الرجل الثوب الاحمر. قل عليهما ثوبان او قميصان احمران يعفران، ومعنى يعفران يمشي يمشي ربعة صلى يعفران. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وقد قطع الضغط فحملهما ثم صعد وضعهما ثم قال: صدق الله، انما اموالكم واولادكم فتنه. ثم قال للناس: رايتهما يعفران فنزلت اليهما. الروايه: ثم اخذ في خطبه، اي اخذ يمينه. ولذلك ابي داود على الحديث في باب الخطيب ينزل على المنبر يرفع خطبته لامر ثم يعود ثم يعود. اسالك، ونحن في وقت اصبح الاطفال يضربون فيه اذا دخلوا المساجد، ويردد اهل الجهل ان النبي قال: جنبوا مساجدكم صبيانا. واقول اهل الجهل لان روايه جنبوا مساجدكم صبيانكم روايه ضعيفه لا تصح، وهي معارضه للصحيح. فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت اريد حديث صحيح البخاري، اريد ان اطيل في صلاتي فاسمع بكاء الصبي، فاتجوز في صلاتي خشيه ان اشق على امي. سكنا ناتين بعض الاطفال يبكي والنبي يتجوز لاجل الاولاد الاطفال. فهو يخطب يوم الجمعه طفلان صغيران الحسن والحسين، الحسن والحسين يدخلان يخطب النبي لهما الخطبه رفقا بهما ويحضرهما رضاهما بخلاف عليهما. ينبغي الا نفر الاولاد من المساجد، بالعكس ان نربط ابناءنا بالمساجد. وكل من كبر كلما بدانا نعلمه اداب المسجد، لانني ايضا اقر ان هناك من الاباء والامهات من هم مقصرون في تعليم الابناء اداب المساجد. ولكن لذلك اقول: مكان الاطفال المساجد عند غير المسلمين يحببون الاولاد في كنائس الربيع. نحن على بلادنا ان نربط الطفل بالمسجد وان نكافئه اذا جاء وان نحن عليه وان نحببه في التراكم على هذا المكان، وليجد منا شفقه ورحمه، شفقه ورحمه. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد قطع الضرر. وانا اقول نحن في العصور الجاهل، لو ان من الان اخذ على المنبر فوجدت ابني او حفيدي وفعلت مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهال علي من في المسجد ضربا والتحقوني بالجهل بل وبالكفر وحكموا على الجمعه بالفساد والضياع. هذا نتيجه لذلك. اما النبي ففعل هذا، تعلم ان هذا يجوز، ان المكان الطبيعي الذي هو المسجد ما هي مكان صغار ولا يمنع، ولا نقول جنبه مساء لهم. هذه رواية وحدها الجهل من المنتسبين للعلم وغيرهم. ولذلك ينبغي أن نتحرى فيما نقول، فيما نقول، ولا سنبالغ حينما قل الجهل يقل الحلال حراما والحرام حلالا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما صحيحا وفقها وفهما. اللهم ارزقنا علم الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة لنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا مشاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء مريدا وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا السفر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأريد أن ننبه إلى أمرين، أولهما نحن على أبواب المدارس وهذا المسجد يتحمل عبئا كبيرا وهو يقوم بيد العون للفقراء والمساكين والمحتاجين، فعليك أن تكون عونا للقائمين على أمر هذا المسجد، وتعلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان إلى السماء الدنيا، يقول أولهما اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعط ممسكا دلفا. فأي الفريقين يحب أن تكون؟ وأنا أيضا أقول أسأل الله أن يخلف على كل من ينفق إنه سميع يتبع، وهذا شيء يدخل نفسك بآخرتك وما أحوجك إلى هذا. وأما الأمر الثاني فلا تنسوا إخوانكم المجاهدين المسلمين بكثير من الدعاء، فالله يفرقون بمحنهم الشديدة وقد شدد عليهم أعداؤهم في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في اندونيسيا، في الهند، في كل مكان. فالله اسال ان ينصر المجاهدين المسلمين في كل مكان، وان يهلك اليهود والامريكان ومن ولاهما ومن احبهما ومن اعانهما، وان ياخذ الجميع اخذ عزيز مقتدر.